برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
قتال عنيف بين قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق حول مدينة طرهونة، والبرلمان العربي يطالب تركيا باحترام سيادة ليبيا. فما حقيقة الوضع الميداني القائم الآن في ليبيا؟ ولماذا الصمت الدولي على إرسال الأسلحة إلى هناك رغم وجود قرار أممي يحظر ذلك؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع يشرفني أن يكون ضيف حلقة بانوراما لهذا اليوم سعادة النائبة في مجلس النواب الليبي السيدة سلطان المسماري. سعادة النائبة، نرحب بك وأشكرك على تلبية الدعوة. الآن ظروف في غاية الحساسية في ليبيا نظرا لاحتدام القتال بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، سيما حول العاصمة طرابلس. بداية، ما تفسيرك لازدياد أو ارتفاع وتيرة العمليات التي تقوم بها قوات حكومة الوفاق بالنظر إلى الحديث عن حصولها تلقيها دعم عسكري كبير من قبل تركيا؟
تحية لحضرتك ولكل مستمعين قناتكم الموقرة، شكرا للاستضافة. كثيرة القتال زادت بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات تركيا، وليس بين ميليشيات حكومة الوفاق، لأن لو كانت المواجهة ما بين الجيش الوطني الليبي وما بين حكومة الوفاق لكان الأمر حسم من فترة. لكن منذ أن وقع السراج اتفاقية التفاهم بينه وبين حكومة أردوغان، أصبحت المواجهة ما بين الجيش الليبي وبين قوات تركية غازية لطرابلس. هذه الاتفاقية التي وقعتها مع السراج الذي لا يملك في الأساس عقد مثل هذه الاتفاقيات، لأن مثل هذه الاتفاقيات لابد أن هي تمر على مجلس النواب الأول ليصادق عليها ومن ثم تصبح نافذة. هذه الاتفاقية التي وقعت مكنت لحكومة التركية بأن يكون لها موضع قدم في حوض المتوسط، بالتالي تركيا تحاول أن تبتز أوروبا بالدرجة الأولى وليس فقط معها في ليبيا. بالتالي جيش مثل الجيش التركي يدخل في مواجهة مع الجيش الليبي الوليد الذي منذ أن يعيد ترتيبه في 2014 عندما واجه الإرهاب في بنغازي وعندما واجه درنة، ويعني الجيش يبني نفسه ويواجه إرهاب، يجد نفسه أيضا في مواجهة مع قوة عسكرية تركية. وبالتالي من الطبيعي جدا أن يحتدم القتال، لأن كل الليبيين أصبحوا يعتبروا أرواحهم الآن في مرحلة جهاد مقدس ضد غازي قادم إليهم من تركيا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
بسعادة النائبة، في البداية كان الحديث يدور عن إرسال تركيا مقاتلين كانوا قاتلوا في سوريا وثم قامت بإعادة إرسالهم إلى ليبيا، طبعا فضلا عن خبراء الأتراك، ولكن هل حضرتك أردت أن تقولي بأن القتال مباشر بمعنى أنه كمشاركة مباشرة من قبل ضباط وجنود أتراك في العمليات الدائرة الآن مع الجيش الليبي؟
طبعا تركيا تشتغل أكثر من محور في ليبيا أو في أكثر من اتجاه، تشتغل على إدخال إرهابيين من سوريا إلى ليبيا، واستغلت انهماك المجتمع الدولي في محاربة فيروس كورونا. بالتالي أصبحت يعني هي بدأت قبل ذلك بالتأكيد، ولكن استغلت انشغال العالم بمشاكل الداخلية، كل دولة انشغلت بهمومها الداخلية، وبالتالي أصبح تستغل في الوقت اللي كل مطارات العالم مغلقة مطارات تركيا مفتوحة في جسر جوي مع مصراتة لإدخال إرهابيين من سوريا. هذا محور. المحور الآخر هو من يدير غرفة العمليات الآن هم ضباط أتراك، إضافة إلى تزويد الميليشيات بطائرات مسيرة بدفاعات جوية متقدمة. كل ذلك يعد دعم لحالة الفوضى في ليبيا وحالة الاستقرار في الدولة الليبية. فتركيا تشتغل للأسف بأكثر من أسلوب، غير أن هي تجيب الإرهابيين، أيضا ساهمت في إدخال مرض الكورونا إلى ليبيا من خلال إدخالها لسوريين مصابين بأمراض الكورونا في ليبيا، مما يجعل الأمر في الغرب الليبي جدا في منتهى الخطورة، والوضع يتصاعد ما بين حالة الحرب وأيضا حالة انتشار المرض في ظل ظروف صحية هشة في ليبيا. وحتى الذي يتابع يجد أن حالات الكورونا هي موجودة بعدد أكبر في المنطقة الغربية، في حين هناك 4 حالات فقط تتمثل الشفاء في المناطق التي تسيطر عليها الجيش والحكومة الليبية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طيب سعادة النائبة، هناك قرار أممي يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، تفسيرك لعدم تفعيل هذا القرار ولعدم منع القوى الخارجية من إرسال السلاح إلى داخل ليبيا خلافا لنص وروح القرار الأممي بهذا الصدد؟
أنا لا أبري المجتمع الدولي من المسؤولية الأخلاقية تجاه الشعب الليبي، لأن تركيا تخترق قرار مجلس الأمن في حظر التسليح على ليبيا لتوريد الأسلحة إلى ليبيا على مرأى ومسمع من كل العالم. المجتمع الدولي ساهم في تأزيم الوضع الليبي عندما فرض حكومة السراج بالقوة بقرار من مجلس الأمن متجاهل الشرعية المحلية المتمثلة في البرلمان، وأدخلها في ظل ظروف أمنية غير مستقرة في العاصمة الليبية. المجلس الأمن هو من أعطى ثقة لحكومة السراج متجاهلا ملف الترتيبات الأمنية الذي نص عليه الاتفاق السياسي، وهذا ما جعل حكومة الوفاق الوطني بدل من أن تكون حكومة الوفاق أصبحت حكومة تساهم في تأزيم الوضع الليبي، لأن ملف الترتيبات الأمنية كان له الأولوية على إدخال الحكومة. لو اهتم مجلس الأمن بملف الترتيبات الأمنية وأخرج الميليشيات من العاصمة وسلمت أسلحة الثقيلة والمتوسطة كما نص عليه الاتفاق السياسي، لما كانت ليبيا في هذا الوضع المأزوم الذي تعاني منه اليوم، ولما وجد الجيش الليبي نفسه مجبرا على أن يتصدى لهذه الميليشيات والإرهابيين، والآن يتصدى للقوى التركية الغازية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
السؤال الأخير لحضرتك سعادة النائب فيما يتعلق بالوضع الميداني، ما حقيقة أن كما تقول بعض وسائل الإعلام من بينها تلك الناطقة باسم حكومة الوفاق بتحقيق إنجازات عسكرية مهمة على الأرض، فيما مصادر أخرى تتحدث على العكس تماما وتعرضها لخسائر في المواجهات مع الجيش الليبي؟
الحرب لم تنتهي بعد حتى نحكم على نتائجها. الجيش الوطني الليبي ما زال في مواقعه. الجيش الليبي لن يتراجع إلا بعد أن يسيطر على كامل التراب الليبي ويحتكر السلاح وينهي فوضى الميليشيات، لأن الليبيين الآن ليس لهم رهان إلا على الجيش الوطني، لأن في كل يوم نجد ليبيا أصبحت ساحة للصراعات الدولية والأقليمية، ودول تصفف حساباتها مع دول أخرى على الأرض الليبية. إذن طوق النجاة الحقيقي بالنسبة للشعب الليبي هو دعمه لقواته المسلحة، لأن هي الجهة التي يثق فيها الشعب الليبي أكثر من أي جهة أخرى. ونتمنى على كل الدول العظمى في العالم كدولة روسيا التي كانت دائما حليف الشعب الليبي وكانت دائما حليف للدولة الليبية بأن تدعم سياسيا وعسكريا الجيش الليبي حتى يتمكن من مواجهة هذا الغزو. الليبيين محتاجين فقط إلى الدعم اللوجستي ومحتاجين إلى الدعم الفني، لأن كل شباب ليبيا أرواحهم رخيصة مقابل استعادة الأمن و استعادة الاستقرار للدولة الليبية.
نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. النائب في مجلس النواب الليبي سلطان المسماري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بنغازي.